الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 77 بعد 400 من تفسير البغوي، وهو الدرس الرابع من تفسير سورة النحل. قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول المصنف رحمه الله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فلولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها. وهذا الاعتذار على الشرك بالمشيئة قد رده الله عز وجل عليهم في مواطن من كتابه. وفعلا أن الله عز وجل شاء منهم ذلك وأراده كونا، لكن أكذبهم في قولهم، يعني أنهم بصنيعهم هذا يوافقون مراد الله الشرعي، فهذا قول باطل. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ، كما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو كل معبود من دون الله، فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه وفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت بالقضاء السابق حتى مات على الكفر، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ أهل الكوفة: لا يهدي فتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله، وقيل معناه لا يهتدي من أضله الله. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال: لا يهدى، يعني من أضله الله فلا هادي له، كما قال: من يضل الله فلا هادي له. وما لهم من ناصرين، أي مانعين من العذاب. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وهم منكر البعث، قال الله تعالى ردا عليهم: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في أحيائهم ولا في شيء مما يحدث، إنما نقول له كن فيكون. قال: أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن حمش الزيادي، قال: أخبرنا أبو محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا في الله نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبر وأبي جندل بن سهيل أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم. لم يثبت شيء لكن الواقع أنها تتضمن الحديث عمن أوذوا من المسلمين في مكة. ولم يسلم من أذى الكافرين إلا من كان له منعة من عم أو عشيرة وإلا عذبوا الجميع لا سيما العبيد والإماء لأن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة غاية ما فيه أن يقبلوا شفاعة بعضهم إذا شفع فيما بينهم أما رحمة للمؤمن فلا يرحمونه بل تجد قلوبهم قاسية عليه مبغضة له متنكرة. وقال قتادة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظلمهم أهل مكة قول قتادة أصوب هنا وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. قتادة تفسيره لا بأس به في كثير من اختياراته طيبة إلا أن كثيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه وسعيد بن أبي عروبة عنه في التفسير ضعيفة. قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة وهو أنه أنزلهم بالمدينة. روي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم تلا هذه الآية وقيل معناه لنحسنن إليهم في الدنيا وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية والأجر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين لأن المؤمنين كانوا يعلمونه الذين صبروا في الله على ما نابهم وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نزلت في مشرك مكة حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهل بعث إلينا ملكا فاسألوا أهل الذكر يعني مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. لكن عموم هذه الآية فيها الأمر من الله عز وجل بالعودة إلى العلماء فيما يشكل على الناس وما ينزل بهم. فالقرآن قد يفسر بعمومه قد يفسر بخصوصه بالبينات والزبر. واختلفوا في الجانب للباب في قوله بالبينات قيل هي راجعة إلى قوله وما أرسلنا وإلا بمعنى غير مجازة وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة. وقيل تأويله ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أراد بالذكر الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة ولعلهم يتفكرون. وهذا دليل على أن السنة لا غنى عنها ما أحد يستطيع أن يخرج عنها فنحتاج إليها في بيان القرآن. فالقرآن فيه إجمالات في كثير من أركان الإسلام وبينتها السنة والوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال جابر وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله يعلم تفسيره ويعلم المراد منه فكان يتأول ذلك بالعمل. وأما من زعم الاكتفاء بالقرآن فهذا لا يستطيع أن يصلي الصلوات الخمس اعتمادا على القرآن وستكذبه أفعاله. فليس في القرآن الدخول بالتكبيرة الإحرام ولا دعاء الاستفتاح ولا رفع اليدين عند الدخول في الصلاة ولا أن المتعين هو قراءة الفاتحة، وليس فيه الزيادة على الفاتحة، وليس فيه السر في صلاة الظهر والعصر والجهر في غيرها من الصلوات، وليس فيه التكبير عند الركوع، ولا التسميع عند الرفع من الركوع، ولا التسبيح حتى في الركوع. وإنما من استدل بالحديث مع ضعفه اجعلوها في الركوع اجعلوها في السجود. فالشاهد أن السنة مفسرة للقرآن بين لها، وهكذا في السجود، من أين لنا أنه يسجد سجدتين وبين السجدتين يقول ربي اغفر لي، ويكبر عند كل خفض ورفع، ثم يجلس للتشهد، والتشهد ينقسم إلى قسمين: التحيات ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا السلام والانصراف من الصلاة. هذا في الصلاة وحدها، فكيف بغيرها؟ لا يستغني مكلف يريد الله عز وجل ويريد اليوم الآخر عن التعبد بالسنة النبوية التي هي وحي الله، كما أن القرآن وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل يقول هنا: لتبين للناس ما نزل إليهم. يبين، يفسر، يوضح، يعمل، يوجه، لأنهم لم يعلموا كيفية العمل بهذا الذي أنزل إليهم إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. ولو جعل الأمر إلى العقول لخرج عن المعقول فضلا عن المنقول. فعندك الآن الحج، سيقول قائل: وليطوف بالبيت العتيق، يكفي طوفة واحدة. والثاني سيقول: لابد من طوفتين. والثالث يقول: إن الله وتر يحب الوتر، زد ثالثة، وهكذا. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف من الحجر إلى الحجر 7 أطواف، وهكذا الصلاة عند المقام، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، المراد صلى ركعتين. لو لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سيشكل هذا اللفظ: اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ربما بعضهم يريد يصلي ليلة طويلة، أو بعضهم يقول مسجدا، أو يقول غير ذلك. وهكذا السعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كم يطوف؟ وكيف يتطوف؟ ومن أين يبدأ؟ وبماذا ينتهي؟ وما هو الطوف بينها؟ لو كان القياس على الكعبة أن الطوف من الحجر إلى الحجر، سيكون القياس أن السعي من الصفا إلى الصفا، لكن كان السعي من الصفا إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا. وهكذا حين يأمر الله بالوقوف بعرفات، إلى متى يقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى غروب الشمس، ليس في القرآن إلى غروب الشمس. وهكذا المبيت مزدلفة، فيه الذكر عند المشعر الحرام، قد يرجع من عرفة مباشرة يذكر الله عند المشعر الحرام ويمشي، بينما السنة بيّنت أن المراد المبيت. وهكذا ليس في القرآن رمي الجمار، رمي الجمرات ليست في القرآن، وأنصبة الزكاة ليست في القرآن، وكم 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 من الأحكام التي إنما ذكرت في القرآن إجمالا وبينتها السنة. فدعوة القول الاكتفاء بالقرآن لا يستطيع أن يطبقها أصحابها. وذاك نوح القرآني ألف كتابا في الأحكام من القرآن، ولكن يصل إلى مواطن يعجز. من أين له التشهد؟ هو سيأتي بقول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على أن هذا في الاستفتاح. من أين له أنها في الاستفتاح؟ ما عنده في القرآن أنها في الاستفتاح. إنما وجدنا في السنة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها أشياء تعجب من هذه البدعة، وكيف قبلها بعض الناس. فدلالة القرآن تدل على دلالة السنة وعلى تعين ذلك. لما ذكروا ليحيى بن معين وغيره ذلك الحديث: إذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على القرآن، فإن قبله القرآن وإلا فردوه، قالوا: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن. والإنسان يؤخذ بإقراره ولا يؤخذ غيره بإقراره. فهم الآن أقروا أن الحديث إذا خالف القرآن يرد، هذا الحديث يخالف القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه ما قال لنا عرضوه على القرآن. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره, ولم يقل عرضوه على القرآن. وأيضا الصحابة لم يكونوا فيما جاءهم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون على القرآن, بل إذا جاءهم الأمر استجابوا وعملوا وطبقوا. هذه مسألة يتفطن لها. إنما كما يروى عن عمر بن الخطاب أصحاب الرأي أعداء السنن, أي ضال أي مبتدع أي منحرف السنة جثمت عليه, يأتي يقول لك أنا أريد القرآن, أعيتهم السنة. الصحابة رضي الله عليهم فضائلهم في القرآن إجمالا وبيانها في السنة. والله إذا تركنا الأخذ بالسنة ما نستطيع نثبت أن في الصحابة رجل يقال له عثمان بن عفان, ولا نثبت أن في الصحابة رجل يقال له عمر بن الخطاب, وقبل ذلك أبو بكر الصديق, وبعد ذلك علي بن أبي طالب. نال لنا أن هناك رجل كان يقال له علي بن أبي طالب, ولا رجل كان يقال له عمر بن الخطاب, ولا رجل كان يقال له أبو بكر الصديق, ولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه زوجة اسمها عائشة, وأخرى خديجة, وأخرى حفصة, وأخرى صفية, وأخرى زينب. يعني أشياء كثيرة لا يتعلق القرآن, يتعلق بالأحكام. أيضا السيرة نحتاج فيها العودة إلى السنة المنقولة. والذين نقلوا لنا الأحكام هم الذين نقلوا لنا السيرة, وهم الذين نقلوا لنا العقيدة في أمور كثيرة. لابد من العودة إلى السنة كما أننا نأخذ بالقرآن. وإذا وجدت أهل العلم يقول خذ بالكتاب والسنة, ليس معنى ذلك أن السنة قسيم منفصل, لا, إنما خذ بما في وحي الله جاء في الكتاب وجاء في السنة الثابتة الصحيحة. ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وما جاء مسألة خبر الآحاد إلا لرد دلالة السنة, وما جاءت مسألة تقديم العقل على النقل إلا لرد السنة, وما جاء القول بالمجاز إلا لرد السنة, وما جاء التأويل إلا لرد السنة. فكثير من الأمور جاءت لرد السنة, لأن القرآن قد يؤولون بعض ما فيه من الآيات بما يتعلق من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وغير ذلك, لكن السنة مبينة موضحة. انظر لما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان, ذهب المبتدعة إلى أن اليد بمعنى القوة أو بمعنى القدرة. قال لهم أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف اليد بأنها تأخذ وبأنه يبسط وبأنه يهز وبأنه كلتا يديه يمين وبأن له ساعد وأصابع وإلى غير ذلك, والكف. هذا يمنع القول بالمجاز, يمنع القول بالمجاز. فإذا حين نقول نحن لابد من دلالة السنة, معناه لا يستقيم الإسلام إلا بالجمع بين أدلة السنة والقرآن والتعبد لله عز وجل بما أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو كان الأمر عائدا للقرآن ما سيقول ما ينطق عن الهوى, سيقول ما ينقل عن هوى, ما ينقل عن هوى. لكن قال وما ينطق عن الهوى. أما القرآن قد معروف أنه كلام الله وحي وتنزيله, لكن أراد أن يبين لهم أن نطقه صلى الله عليه وسلم عن وحي, وما يقوم به من الخطب والمواعظ والزواجر والنواهي وغير ذلك. هذه مسألة جرنا إليها الكلام على قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن العلماء يسألون في كثير من المسائل ليس فقط في هذه المسألة التي أشار إليها المصنف. قال رحمه الله ولعلهم يتفكرون فأمن الذين مكروا وعملوا السيئات من قبل, يعني نمرود بن كنعان وغيره من الكفار, أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم تصرفهم في الأسفار. وقال ابن عباس في اختلافهم, قال ابن جريج في إقبالهم وإدبارهم فما هم بمعجزين بسابقين الله, أو يأخذهم على تخوف والتخوف التنقص, أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوف الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. ويقال هذه لغة بني هذيل. قال الضحاك والكلب من الخوف أن يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم, فإن ربك لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة. والحمد لله رب العالمين.